ودعمه لتبديل أدوار الضحية والجاني. شن الاحتلال الإسرائيلي فجأة اليوم غارات عنيفة جدا استهدفت مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من شمال القطاع أسفر عن استشهاد وفقدان أكثر من 100 شخص. واستهدفت الاعتداءات الإسرائيلية بيت لاهيا ومعسكر جباليا وتل الزعتر، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء. كما حصرت قوات الاحتلال مدرسة توئي نازحين في منطقة السلاطين شمال القطاع، فيما تحدثت التقارير الخبرية عن امتلاء المستشفى الأندونيسي بالشهداء والإصابات. ويوم أمس ارتقى أكثر من 130 شهيدا في غارات الاحتلال على قطاع غزة. يصعد جيش الاحتلال وتيرة مجازره في مختلف مناطق قطاع غزة تزامنا مع ذكرى النكبة، فيما يقول سكان القطاع أنهم يعيشون فصول نكبة متجددة هي أقسى بكثير من النكبة الأولى التي جرت قبل 77 عاما. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
77 عاما على النكبة ولا زال الفلسطيني يهجر ويقصف ويحاصر. النكبة لم تعد مجرد ذكرى نحييها كل عام، بل هي واقع حي يعاش الآن في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
إحنا بالنسبة للنكبة الأولى بنوعهاش، لكن إحنا حسب ما بنسمع عن النكبات إحنا في نكبة كبيرة وعظيمة، وفيش حد مطلعنا. إحنا بنعيش ظلم كبير ومر وبنقاسي، إحنا أولادنا ونسواننا وبناتنا مرميين في الشوارع، يعني كل العالم بتفرج علينا ولا واحد حاس فينا، حتى فقدين الغذاء، الأكل، الشرب، التشريد من منطقة لمنطقة.
أنكب منها النكبة ما شفناش قبل هيك، ما شفناش نكبة، جوع وقتل وهم، ولا واحد حاسس فينا ولا بنادم حاسس فينا، لا دول عربية ولا مسلم ولا إسلام ولا مسلمين، يعني احنا شعب منكوب، شعب منكوب، مش قادرين مش لاقيين ناكل وطعم أولادنا.
كأن ما عاشه الفلسطينيون خلال النكبة لم يكن كافيا، المفاتيح التي أبقت لديهم الأمل في العودة أضيفت إليها أخرى جديدة بعد تهجيرهم من مناطق سكناهم خلال الحرب.
هاي مفاتيح جدودة ونوبياتنا، هايهم ضالوا وسلموهم لأولادنا، إلنا أعطونا إياهم، وإحنا هنا بنسلم مفاتيحنا لأولادنا، عدنا موتنا بنسلم مفاتيحنا لأولادنا. هذه نكبة انتكبناها نكبة كبيرة كبيرة كبيرة، ولا في التاريخ انتكبنا انتكبوا الناس زينا، والحمد لله. إيش بدنا نسوي؟
والله حياتنا صعبة كتير كتير، يعني أكتر ما نتصور، يعني ما كناش متوقعين هيك يصير فينا. وأهلي يعني نحن وضعنا كمان أصعب من وضع أهلينا في الوقت اللي احنا عشناه، عشان يعني الوقت هذا. بس احنا يعني الحمد لله، بس كل يوم بننزع وكل يوم بنشرد وكل يوم بننا في الزوارع.
لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي للسكان بالاكتفاء بسماع ما عاشوه أجدادهم فقط، ليجبرهم للعيش نفس المعاناة من خلال النزوح مجددا. فهم فقدوا منازلهم وعادوا إلى حياة الخيام وعاشوا الجوع والعطش ليختبروا كل ما كانوا يسمعونه من أجدادهم وأكثر.
يعيش الفلسطينيون على بقايا وطن، وطن ينهش به الاحتلال يوما بعد يوم، ولكن حلم العودة يبقى راسخا في عقول وقلوب الفلسطينيين.
دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي المتدهور في غزة، مؤكدة أن الوقت ينفد لإنقاذ الأرواح في القطاع المحاصر. وأضافت المنظمة أن النظام الصحي يعاني بشدة ويواجه نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية. كما أوضحت أنها كمزود رئيسي للإمدادات الطبية في غزة تكاد مخزوناتها تنفد، مما يهدد بتوقف العديد من الخدمات الصحية الأساسية. وقالت إن شحنات تنتظر على بعد دقائق لكن الحصار يمنع دخولها، مما يجبر المستشفيات على تقنين ما تبقى لديها من إمدادات. وأشارت إلى أن هذا الوضع يحصد أرواحا مطالبة بضرورة وقف حصار المساعدات. استشهد 5 مقاومين فلسطينيين خلال عملية عسكرية لكيان الاحتلال استمرت لساعات في بلدة طمون جنوب طوباس شمال الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال أعدمت شبان 5 ميدانيا واحتجزت جثامين 4 منهم، في حين عثر على جثمان الشهيد 5 في منزل هدمته الجرافات الإسرائيلية. وقالت سرايا القدس إن مقاتلي أخذوا اشتباكات مع القوات التي حاصرت منزلهم، محققين إصابات في صفوفها. هذا وقد نعت حركة حماس شهداء حادثة طمون وقالت إن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد، ودعت فلسطيني الضفة إلى تصعيد المواجهة والصمود حتى دحر الاحتلال. نفذت القوات اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت بصاروخ باليستي فرد صوتي مطار بن غوريون في يافا المحتلة. إلى ذلك أشار المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ حقق هدفه بنجاح وتسبب في هروب ملايين الصهاينة المحتلين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار قرابة ساعة. وأكد العميد يحيى سريع أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني في قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن قادة النظام الجديد في دمشق يريدون التطبيع مع إسرائيل، وذلك خلال لقائه بنظيره السوري سعد الشيباني. والتقى روبيو الشيباني في تركيا لمناقشة سبل المضي قدما في تطبيع العلاقات بين الإدارة الأمريكية والرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا. في غضون ذلك وصف وزير الخارجية السوري اللقاء الذي انعقد في تركيا مع نظيريها التركي والأمريكي بالمثمر والبناء. وكان الإعلام العبري كشف عن اجتماع رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال مع مسؤولين سوريين كبار في العاصمة الأذربيجانية. وأخيرا أعلن محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات عن خطة لاستثمار تريليون و400 مليارات دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات العشر المقبلة. جاء الإعلان خلال لقاء ثنائي جمع بن زايد بترامب، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وتعتبر الإمارات آخر محطة جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط بعد أن زار السعودية في البداية ثم قطر. في ختام نشرتنا للأنباء تذكير بعناوينها: طهران تؤكد أن الولايات المتحدة شريكة مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة في غزة. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في غارات عنيفة لكيان الاحتلال على قطاع غزة. قوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي وهروب ملايين الصهاينة. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم متابعتكم ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول في هذا اللقاء آخر التطورات على صعيد الملف السوري. بكم من جديد أيها الأفاضل. أخطر ما يواجه سوريا الجديدة ليس الخطر الخارجي، بل هو التفكك من الداخل وانفجار التناقضات الكامنة في صلب تجربتها الانتقالية قبل أن تكتمل ملامحها. فرغم الانتصار الظاهري بإسقاط النظام السابق وتولي قيادة جديدة زمام الأمور، فإن غياب عقد اجتماعي حقيقي وضعف مؤسسات الضبط وتضارب المرجعيات الفكرية يجعل من الدولة الوليدة كيانا معرضا للانهيار من الداخل أكثر مما كان معرضا للخطر من الخارج. وإذا لم تبادر القيادة الانتقالية إلى بناء إجماع وطني على أسس مدنية وتمثيلية وتعزيز الاحتكار الشرعي عبر مؤسسات موحدة، فإنها ستجد نفسها تدريجيا محاصرة بين نارين: نار تنظيم يتغذى من نقمة العقائديين، ونار مجتمع بدأ يفقد ثقته بحلم الدولة الذي لم يولد بعد. ما بعد الأسد إذن ليس ضمانا لعبور المرحلة، بل هو الامتحان الأصعب. هل تنتصر سوريا لذاتها هذه المرة؟ أم أن لحظة الخلاص ستتحول إلى شرارة انفجار آخر تلتهم فيه التجربة الوليدة قبل أن تخط سطورها الأولى؟ مستمعين الأفاضل، لم يكن سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2024 نهاية مرحلة، بل بداية لتحول أكثر جذرية وارتباكا، حيث تمددت لحظة الانهيار من حدود الدولة القديمة إلى عمق الدولة الجديدة التي ولدت على أنقاضها. فبدلا من أن يكون الفراغ السياسي مدخلا لبناء جمهورية تشاركية تؤسس لشرعية جامعة وعقد اجتماعي جديد، انفتح الباب أمام مشهد بالغ الهشاشة تتنازع فيه قوى الأمس وادعاءات الغد، من دون أن يتبلور مركز حقيقي قادر على احتواء التناقضات أو تمثيل التنوع السوري المركب. وبينما نصبت التوازنات الميدانية أحمد الشرع المعروف بالجولاني رئيسا انتقاليا لسوريا الجديدة في لحظة نادرة من التوافق الإقليمي والدولي، لم تكن الأرض تحت قدميه إلا زلزالا مؤجلا، إذ سرعان ما بدأت التصدعات تظهر من قلب بنية سلطته لا من خارجها. ففصائل أجنبية قاتلت تحت راية تحرير الشام رأت في انتقاله من أمير إلى رئيس خيانة للمطلق، وانحرافا عن مسار لم يكن في جوهره مشروع دولة، بل مشروع تمكين ديني بلا حدود. وفي خضم هذا السياق الملتبس، وقع بين أيدينا تقرير استخباري بالغ السرية يحذر من تطورات ميدانية خطيرة في ريف دمشق وحمص وحما، حيث تشهد هيئة تحرير الشام تصدعات داخلية متسارعة وانشقاقات تقودها فصائل أجنبية متشددة أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يعرف باسم القرشي، يعيد طرح نفسه كامتداد راديكالي لتنظيم داعش، ولكن بأدوات أكثر مرونة وأهداف أكثر دموية. التقرير لا ينقل وقائع عابرة، بل يضيء على لحظة خطرة تتجاوز مجرد التمرد العسكري لتصل إلى قلب معركة الشرعية في الجمهورية الوليدة. من يملك الحق في تمثيل سوريا ما بعد الأسد؟ وهل تستطيع الدولة الجديدة أن تصمد أمام اختبارها الأول؟ أم أننا أمام ولادة جمهورية بلا عقد اجتماعي تتنازعها سكاكين الداخل قبل أن تلتئم جراح الخارج؟ يفيد التقرير أيها الأفاضل بوجود موجة انشقاقات واسعة داخل هيئة تحرير الشام تقودها فصائل أجنبية شيشانية إيغورية وعربية أعلنت مبايعتها لتنظيم جديد يعرف بتنظيم القرشي. هذا التنظيم يعيد طرح نفسه كامتداد أكثر راديكالية لداعش، لا يسعى إلى سلطة سياسية انتقالية، بل إلى تفجير البنية الوليدة لسوريا الجديدة وفرض مشروع دموي يقوم على فكرة الثأر والخلافة لا على الدولة. وتعتبر مبايعة القيادي الجزائري أبو البراء المهاجر قائد كتيبة المهاجرين سابقا لهذا التنظيم لحظة فارقة، إذ تعني انتقال مكونات قتالية مدربة وخبيرة إلى معسكر معاد للرئاسة الانتقالية. في ظل هذه الأجواء، ماذا عن الرئيس الانتقالي وما هو موقعه بين السلطة والشرعية؟ مستمعينا الكرام، الجولاني الذي صار اليوم رئيسا انتقاليا لسوريا الجديدة يجد نفسه أمام تحدي غير تقليدي، فهو لا يواجه النظام السابق أو الاحتلالات الأجنبية، بل يواجه تمردا من داخل الجسم الذي أنشأه وتربى في كنفه. فالفصائل المنشقة تتهمه بالتخلي عن مشروع الخلافة الإسلامية والانفتاح على القوى الدولية وتقييد العمل الجهادي بتفاهمات سياسية، بل إن بعض المصادر تشير إلى سخط عارم بين المقاتلين الأجانب الذين يرون في تحرير الشام نسخة مخففة من السلطة لا تختلف في جوهرها عن الأنظمة التي ثاروا عليها. وهكذا يتحول الصراع إلى صراع على شرعية الحكم لا على السيطرة العسكرية فحسب. التنظيم الجديد، تنظيم القرشي، لا يخفي نواياه، فهو لا يسعى لتقاسم السلطة بل يعد العدة لهدمها. خطابه يقوم على مفردات دموية: سبي، تطهير، قتال، طائفي، مجازر انتقامية، وهي كلها أدوات تعبئة لإعادة استقطاب المقاتلين الذين خابت آمالهم في التحولات السياسية الأخيرة. وتظهر تقارير ميدانية أن التنظيم يتمدد في ريف حمص وحما ودمشق، ويجذب مجندين جددا من معسكرات سابقا محسوبة على القاعدة وداعش، مستغلا التراجع الإيدولوجي والواقعي للمشروع الانتقالي الذي يقوده الجولاني. فماذا عن الصراع على سوريا اليوم؟ مستمعينا الكرام، إنما يجري الآن لم يعد صراعا على النفوذ، بل يعد معركة تحديد هوية سوريا الجديدة. هل هي دولة قابلة للتعدد والتفاوض؟ أم أرض مفتوحة للصراع العقائدي والمذهبي؟ بين من يرى الدولة فضاء سياسيا مشتركا ومن يراها حقلا لغنائم دينية وأدوات للتطهير، تتحدد طبيعة المرحلة الانتقالية ومعها مصير البلاد بأسرها. وإذا لم تنجح الرئاسة الانتقالية في احتواء هذا التمرد بمزيج من الحسم الأمني والانفتاح السياسي، فإن الجمهورية الجديدة ستكون عرضة لانهيار داخلي أشد خطورة من النظام الذي سبقها، إذ لا تزال مؤسسات الدولة في طور التشكيل، ولا يوجد جيش وطني موحد أو عقد اجتماعي واضح أو تمثيل متوازن لكل المكونات. بل إن استمرار الصراع يغري أطرافاً إقليميين بالعودة عبر الوكلاء، ويهدد بنسف أي جهود لإعادة الإعمار أو عودة اللاجئين أو بناء الثقة الداخلية. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وأهم المحاور في هذه الحلقة هي: كيف تهدد التناقضات الداخلية والتفكك مؤسسات سوريا الجديدة؟ وما هي العوائق الرئيسة التي تحول دون بناء عقد اجتماعي حقيقي يجمع المكونات السورية المتنوعة؟ في ظل تناقضات السلطة الانتقالية، كيف يمكن للتدخلات الإقليمية أن تعيد إنتاج أزمات سوريا عبر وكلاء جدد؟ وما الدرس الذي تقدمه التجربة السورية للدول العربية في مراحل الانتقال السياسي الهش؟ كل هذه المحاور نناقشها في هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر. تحياتنا لكم من جديد أيها الأفاضل، ونرحب بكم كما نرحب بضيفنا الكريم لهذا اللقاء أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت الدكتور حسن جوني. دكتور حسن، السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لكم لقبول الدعوة. دكتور حسن، كيف تهدد التناقضات الداخلية والتفكك مؤسسات سوريا الجديدة، وما هي العوائق الرئيسة التي تحول دون بناء عقد اجتماعي حقيقي يجمع المكونات السورية المتنوعة برأيكم؟
طبعا تمر سوريا اليوم بأزمة كبيرة جدا، أزمة اجتماعية سياسية اقتصادية لها عدة أوجه، والأهم هي الأزمة الديموغرافية. اليوم هناك أزمة ديموغرافية موجودة لسبب أساسي، هو أنه إن النظام الجديد قام على أساس أولا تدخل خارجي بدون أدنى شك وبالتحديد أمريكي لتغيير النظام السابق، بدليل أنهم كانوا منذ عام 2011 عندما فشلوا في تغيير النظام عبر داعش انكفعوا، وتم فيما بعد مساعدة وتمويل وتسليح فريق اللي هو جبهة النصرة وخاصة من قبل تركيا، وحصل الذي حصل. وبالتالي التدخل خارجي كبير جدا. سوريا في ظل النظام السابق منذ عهد كبير، منذ الاستقلال، لم تعرف الطائفية ولم تعرف المناطقية، كانت دولة تعمل على أساس نظام حزب البعث العلماني، وحكمها رؤساء جمهورية من الطوائف سابق كافة.
نعم.
سابقا كان هناك رؤساء من المسيحيين ومن الدروز وإلى آخره. لذلك هذا ما يحصل الآن بدون أدنى شك في الصورة الجديدة، من الصعب عقد يعني إعادة وحدة اللحمة بين السوريين حاليا، لأنه هناك تدخل خارجي من ناحية، وخصوصا هناك تدخل إسرائيلي واضح تماما، وأن جبهة النصرة التي استلمت السلطة لا تستطيع أن توحد الشعب السوري المتعدد طوائف والاتجاهات، وهذا تاريخ سوريا أيضا هو كذلك. علينا المكونات السورية اليوم لا يمكن أن تتوحد في ظل هذا النظام، وإن توحدت ستكون توحدت في الشكل إنما ليس في الواقع على الأرض.
طيب دكتور حسن، كيف يعيد الصراع مع التنظيمات المتطرفة تعريف معركة الشرعية في سوريا ما بعد الأسد؟
مسألة الشرعية النظام هو أنه اليوم استلم السلطة عبر القوة، وهو وبتعاون طبعا مع عدة دول خارجية، وأهمها طبعا تركيا وقطر وغيرها من الدول التي ساعدت وساهمت عبر عمل استخباراتي كبير جدا حصل في سوريا، وعبر طبعا استبعاد قبل مدة من التغيير للدور الإيراني في سوريا، رغم أن إيران تقدمت بالمساعدة للرئيس الأسد، ولكن فتح الرئيس الأسد العلاقات مع الدول الخليجية واعتبر بأنه هذا الأمر سيحميه من تدخل التركي لاعبا على تناقض الخليج السعودي تحديدا والتركي. إلا هذا الشيء لم يؤدي إلى شيء، لأنه قرار التغيير في سوريا وتغيير قرار أمريكي إمبريالي يهدف إلى زعزعة المنطقة لصالح إسرائيل. لذلك ستبقى هذه التنظيمات الموجودة في سوريا تتصارع فيما بينها، لأنه الوصول إلى السلطة لم يكن وصول يعني بثورة حقيقية أرادها الشعب على النظام القديم، يعني لم تكن كذلك، بالرغم أنه النظام القديم رغم كل ما يقال هنا وهناك على الأقل كان نظاما موحد لسوريا بطوائفها كافة.
طيب دكتور، في ظل تناقضات السلطة الانتقالية، كيف يمكن للتدخلات الإقليمية أن تعيد إنتاج أزمات سوريا عبر وكلاء جدد؟
طبعا سوريا كانت هي الأساس التي تلعب دورا أساسيا في التوازنات الإقليمية، هي المركز، هي الأساس، وهذا أمر تاريخي وليس بجديد. أي أزمة في سوريا تعكس أزمة الإقليم والعكس صحيح، وهذا أمر تاريخي في المنطقة هنا لبنان وسوريا والعراق. هناك توازنات تاريخية بعض اللعب عليها الانتداب والاحتلال الأجنبي ليستلم السلطة وليسد وليكون له دور، إلا أن بعد الاستقلال استطاعت هذه الدول أن تحاول أن تخرج من الأزمة الطائفية ووحدتها وإضعاف التدخل الخارجي. هذا ما فعلته سوريا. هذا الأمر كان ضعيف في لبنان جدا، بقيت التدخل الخارجي الإقليمي قوي جدا ينعكس الصراعات في المنطقة، كذلك الأمر في العراق. إنما الوحدة في سوريا كانت قوية، حيث أنها العلمانية كانت هي التي تسعد منذ الاستقلال.
نعم.
لم يكن هناك نظاما ذات طابع طائفي، وبالتالي مما أضعف التدخل الإقليمي في سوريا، بينما وضع مختلف تماما في لبنان وفي العراق. وهنا أريد أن أضيف بأن الأزمة كلها في المنطقة هي أزمة وجود الكيان الإسرائيلي. هذا الكيان الذي احتل فلسطين، جزء من فلسطين ومسمى فلسطين،
نعم،
هو مولد بكل الأزمات والحروب في المنطقة. الاستعمار، الكيان، هما اللذان يلعبان على وحدة الشعوب بشكل عام في كل العالم، ليس فقط في منطقتنا، غير ذلك في عدة دول في أفريقيا، عبر تنازع القبائل، عبر تنازع بين يعني القبائل وعائلات إلى آخره، نجده في كل المناطق. الإمبريالية والحركة الصهيونية تلعب على الانشقاق بين الدول وفي داخل دولة أيضا، بين الدول وداخل دولة، ولذلك على مبدأ فرق تسد.
دكتور حسن جوني، لو سمحتم ابقوا معنا حتى النهاية، أما الآن نتوقف عند فاصل قصير وبعد ذلك نواصل. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم مع هذا اللقاء من برنامج سوريا تحت المجهر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم ونجدد تحايانا لضيفنا الكريم الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية من بيروت. طيب دكتور حسن، كيف يمكن تفادي تحول لحظة ما بعد الأسد إلى ساحة توتر تنذر بعواقب لا يمكن السيطرة عليها؟
طبعا هذا موضوع معقد جدا. نرى كيف أن إسرائيل تقوم بقصف وضرب الجيش العربي السوري. هذا الجيش هو ليس جيش نظام، هو جيش الدولة السورية. إن تدمير البنية التحتية لجيش العربي السوري بالتعاون مع الإمبريالية وبسقوط النظام الحالي عن ذلك يؤكد بأن هناك مؤامرة كبيرة جدا، ليس على النظام السوري السابق، إنما على سوريا، بما تمثل من دور أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي. وتبين تماما بأن الرئيس الأسد كان سوريا كانت دائما قيادة الرئيس الأسد هي الحائط التي كانت تمنع المؤامرة على المنطقة بأكملها وعلى فلسطين. شاهدنا كيف استقوت إسرائيل على سوريا،
نعم،
كيف استقوت على الجيش العربي السوري، كيف أنها دمرت حتى الآن أكثر من 95% من قوة الجيش العربي السوري التي لم تستطع أن تفعل ذلك سابقا. صحيح كانت تقصف هنا وهناك، ولكن لم يكن الأمر يؤدي إلى تدمير سوريا. الآن التوترات ستبقى بدون أدنى شك، وأنا أعتقد أنه الإمبريالية ذاتها سوف تتخلص من النظام الحالي، لأنها هي ستفعل كما فعلت في مصر عندما أسقطت الرئيس سادات، وعندما أسقطت الرئيس سادات وأتت بالرئيس مبارك. والرئيس مبارك نحن نعرف تماما أنه تابع موضوع كام ديفيد، وبالتالي الآن ستقوم الإمبريالية عندما ينتهي دور النظام الحالي، خاصة في موضوع التطبيع أو التحضير للتطبيع الشعب السوري والتطبيع، عندها طبعا سيأتي نظام
نعم
أكثر كما يعني مقبولا أكثر من الشعب السوري، ويكون أيضا مقبول ويكون مقبول من الجميع، ويأتي بشعار جديد وبخطاب جديد، ولكن يبقى على مسألة التطبيع هذا ما هو مرسوم إلى سوريا، وخصوصا بعد إبقاء عندها يبدأ الحديث عن إلغاء العقوبات ووضع حلول سياسية، ولكن تبقى سوريا ربما ستتحول إلى فيدرالية، وهذا شيء خطير جدا.
سؤالي الأخير إليكم دكتور، ما الدرس الذي تقدمه التجربة السورية للدول العربية في مراحل الانتقال السياسي الهش؟
الدرس الذي يجب أن نأخذه هو أنه لا نأتمن أبدا للإمبريالية والحركة الصهيونية، أن نحاول أن نمنع أي تدخل خارجي في السياسة الداخلية، ونعمل على الوحدة الوطنية قدر الإمكان، وأن نعرف أن نختار حلفائنا على مستوى المنطقة، وخصوصا الدول التي تقف موقفا ضد إسرائيل. هذه الدول لابد أن نلتقي معها بحد الأدنى، وإن اختلفنا إيديولوجيا أو فكريا أو حتى تصور النظام السياسي هذا موضوع آخر. المعركة الآن والحرب الآن هي ضد العدو الإسرائيلي وضد الدخل الإمبريالي، الإمبريالي كافة، يعني ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية، كل دول العالم تتدخل في الشؤون الداخلية في بلادنا. لذلك علينا أن نقرب الأصدقاء،
نعم،
نعرف من هم الأصدقاء، كل من يقف ضد الكيان الإسرائيلي نحن معه، كل من يقف ضد التطبيع مع إسرائيل يجب أن نقف معه، العدو الأساسي هو الإسرائيلي ومن وراءه. ولذلك يجب قبل كل شيء أن نكون حقيقة نأتي بحكومات مستقلة تماما، حكومات ليس لديها مؤلفات فساد وغيرها، لكي تبقى مستقلة في قرارها السياسي، لأنه عندما تكون خاضعة لابتزاز الأجنبي لأسباب فساد وغيرها، لذلك هي تتخلى وتتنازل للأجنبي.
نعم،
مسألة السيادة مسألة إغضاب العدو، يجب أن العدو يكون غاضبا مننا وليس راضيا علينا، لأنه إذا رضى العدو الإسرائيلي علينا وكان راضيا علينا معناه هذا يعني أننا على خطأ، فإغضابه. ويجب أيضا أن تكون أنظمة نعمل تساند المقاومة، المقاومة في لبنان، في فلسطين، أن تقف مع الشعب الفلسطيني، أن تدافع عن الشعب الفلسطيني في غزة، أن يكون لها دور كبير جدا على مستوى العلاقات الدولية لمساعدة الشعب الفلسطيني، ليس فقط المساعدة الإنسانية.
نعم،
الشعب الفلسطيني ليس بحاجة إلى شفقة من هنا ومن هناك، إنما أيضا مساعدة سياسية الاستراتيجية في أن تكون مع القضية الفلسطينية وأن تدافع عن هذا الشعب وقضيته، قضية التحرر، حق هذا الشعب بتقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، هذا هو المطلوب. والأيديولوجي طبعا والوقف موقف حاد وثابت ضد الكيان الإسرائيلي، ويجب أن منذ اللحظة الأولى أن منذ يعني في أي لحظة أن يتخذ كل الأحرار العالم موقفا موحدا ثابتا، وتهديد العدو الإسرائيلي في حال استمراره في عدوانه وقتله للشعب الفلسطيني، هذا يجب أن يقف كل أحرار العالم، ليس موقفا إعلاميا أو سياسيا فقط، يجب تهديد أن هذا العالم والعمل تهديد العالم الصهيوني الإمبريالي ليقف عن أدوانه. وهناك أيضا لابد من الإشارة بأن هناك إمكانيات لذلك، لأنه هذه الدول إذا توحدت تصبح قوة كبيرة جدا ضد العدو الإسرائيلي.
نعم،
هناك تجارب كبيرة جدا في التاريخ، يجب أن نعرف كيف نختار حلفائنا على مستوى العالم، يجب أن نعرف كيف نقف ضد الإمبريالية الأمريكية وضد الكيان الصهيوني، اللذان هما أساس المشكلة في الوطن العربي وفي العالم وفي العالم الإسلامي وغيره.
شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن جوني، أستاذ القانون الدولي والخبير لدى المنظمات الدولية، كنتم معنا من بيروت، شكرا لكم ولإتاحتكم لنا هذه الفرصة. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. ودائما في لقاءات هذا البرنامج نتابع آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. إلى اللقاء بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة وفي الأسبوع القادم.
صير شمس ورح تسطع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة. يوم النصر شمس ورح تسطع بالدماء، عرين اسود تحارب تحمينا الحيمة. حي النشام اللي بجوده بالدماء، يوم الوباء بلف يا خيل.
Yeah, yeah. راسي جرحك باب العمود سرج الليالي همتنا والبارود وثامي واسي جرحك باب العمود دكان السبع بيجي بعد الأسود مد النشامى من بعد الاستشهاد
إيران بلد المحبة والسلام طهران مدينة الصفاء والكرامة صوت طهران صوت العدالة والاحترام إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية
إذاعة الصدق والحرية هنا طهران
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآرائكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1 موعدنا معكم
إذاعة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
جوهرة الشرق
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
مستمعين الأفاضل أينما كنتم تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا لكم ونحن نلتقيكم من جديد عبر هذا البرنامج الذي يتحدث عن واحدة من أبرز النساء اللواتي تركن الآثار العميقة في تاريخ إيران في مجال الحكم والثقافة والسياسة والفن ألا وهي جوهرشاد بيغم التي كان لها دور تاريخي كبير في عهد التيموريين في السياسة والحكم بل وفي مجال الثقافة والحضارة أيضا وما تزال تأثيراتها الخالدة مثيلة في مجال الحضارة والثقافة في المنطقة وكانت تمثل سيدة فاضلة وعالمة كان لها دور كبير في تطورات الحكم في العهد التيموري.
أيها الأحبة، وفي هذا البرنامج تحت عنوان جوهرة الشرق سوف نتناول حياة هذه السيدة التي تركت تأثيرها على تاريخ إيران، فكونوا معنا وتابعونا.
مستمعينا الأعزاء، الكثير من النساء على مر التاريخ تركن تأثيرات خالدة على المجتمعات البشرية من خلال أفكارهن وإنجازاتهن، وقد غيرت هؤلاء النساء مسار التاريخ وألهمن الأجيال القادمة عبر تغلبهن على الموانع الاجتماعية. وتختلف الأدوار التي أدتها النساء من مجتمع لآخر بسبب تأثيراتهن الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية، وهذه التأثيرات ترتبط بالعهود والعصور التاريخية والجغرافيا والأنظمة الثقافية السياسية. وهؤلاء النساء لم يكن مؤثرات في عصورهن وحسب، وإنما غيرن مسار التاريخ ومهدنا الطريق للأجيال اللاحقة، وكل واحدة منهن هي رمز للمقاومة والشجاعة والسعي من أجل التغيير الإيجابي في المجتمع، كما أنهن يلهمن الملايين من الأشخاص في أرجاء العالم.
مستمعينا الكرام، كان والد جوهرشاد بيغم الأمير غياث الدين ترخان أحد الأمراء التيموريين، وقد توجت ملكة على خراسان بعد الزواج من شاهرخ التيموري، بحيث إنها كانت تقدم الاستشارات البناءة لشاهرخ في الشؤون الحكومية، كما كان لها دور فاعل في الشؤون التنفيذية. كانت جوهرشاد بيغم قد تلقت التربية الإسلامية، ولذلك فقد كانت تتميز بالأفكار الحسنة وتسعى من أجل مرضاة الله تعالى، وقد ذكرت باعتبارها امرأة ذكية وشجاعة وراعية للفن، حيث كانت تتبوأ مكانة رفيعة في حسن التدبير والسياسة.
نعم، ولدت جوهرشاد بيغم أو جوهرشاد خاتون الملقبة ببلقيس عصرها سنة 780 للهجرة، أي 1378 للميلاد. وكان والدها غياث الدين ترخاني أحد الأمراء التيموريين، وقد شارك في الكثير من الحروب، وكان تشانغيز خان قد منحه لقب ترخان. وكان لقب تارخان أو أغتشي أو أغتشي عنوان منصب في بلاط أمراء ما وراء النهر وخراسان، وكان صاحب هذا المنصب الواسطة بين السلطان والرعية، وكان يدخل على السلطان من دون إذن ومن دون موعد مسبق بسبب هيبته ونفوذه الذي كان يتمتع به.
مستمعينا الكرام، كانت والدة جوهرشاد بيغم السيدة خانزادة بيغم التي توفيت في مدينة مشهد المقدسة سنة 814 للهجرة، ودفنت إلى جوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام. تزوجت جوهرشاد بيغم في 14 من الأمير شاهرخ ابن الأمير تيمور الجوركاني ابن الأمير تيمور. حكم السلطان شاهرخ التيموري مناطق واسعة من أفغانستان وإيران لمدة 43 عاماً، ونقل عاصمة التيموريين من سمرقند إلى هرات.
كان لتيمور 4 أبناء هم غياث الدين جهانجير ومعز الدين عمر شيخ وجمال الدين ميران شاه وشاهرخ ميرزا، الذي كان قد ولد من أم تاجيكية تتحدث باللغة الدرية. وقد حدث ذلك في سنة 1396، وكان شهر خميرزا يبلغ من العمر 9 سنوات حينما تولى الحكم سنة 1405. وقد أخضع شهر خميرزا سمرقند وزابلستان لحكمه وبسط سلطته على آسيا الوسطى.
كان شاهرخ رجلا مدبرا وعالما وعادلا، ولعل تيمور كان يفضله على أبنائه الآخرين بسبب خصائصه هذه. وبعد أن تولى شاهرخ الحكم قام من فوره بعلاج ومداواة الجروح التي كان والده قد تسبب بها لخراسان، وذلك بفضل فراسة شاهرخ وزوجته جوهرشاد بيغم، فأعاد بناء الأسوار الدفاعية لمدينة هرات والتي كانت هدمت على أثر هجمات تشنغيز خان وتيمور، وشيد الكثير من الأبنية الفخمة. وبذلك فقد كرس الملك وزوجه جوهرشاد بيغم كل قدراتهما لإعادة إعمار هرات وتطور خراسان وازدهارها في المجالات المختلفة الفنية والأدبية، وذلك منذ سنة 1399 وحتى 1447 للميلاد، حيث توفي شاهرخ.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج جوهرة الشرق لا يسعنا إلا أن نسجيكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم،
ولنا معكم لقاء يتجدد في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، في الحفظ والأمان.
هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما أعددت للأخرى من الخبز الحلال؟ يا ابن الدلال، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما آن المآب.
الفجر منها تجار عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار.
ازرع هدى تجني ندى وازرع غوى واحصد مصيرا أسودا وابكي هنا واضحك غدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا لا لست تبقى في الزمان مؤبدا يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو ترب إكرام عليك وهل يبقى صدى لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا لفناء دون بقاء فهل يغريك بها أن تحيا فيوم في رقاء ثم أيام عناء وإن زاد بلاء أصبح الموت دواء
بيدان قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى الله الفرار فاستجر منها عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار
يا غافلون.
الحادية عشرة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة شريكة مع الكيان الصهيوني في جرائم الإبادة في غزة. عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين في غارات عنيفة لكيان الاحتلال على قطاع غزة. قوة اليمنية تستهدف مطار بن غوريون بصاروخ باليستين فرد صوتي وهروب ملايين الصهاينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حمل مندوب إيران لدى الأمم المتحدة الولايات المتحدة مسؤولية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، واعتبرها شريكا كاملا في هذه الجرائم. وخلال كلمتي في الجلسة الخاصة للأمم المتحدة في ذكرى النكبة، أشار أمير سعيد رواني إلى استهداف الكيان الصهيوني بدعم ومساعدة من أمريكا المستشفيات والمدارس والنساء والأطفال وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين وغيرهم عمدا في قطاع غزة، وأضاف أن المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية والسلطات القضائية المختصة تدرك جيدا أبعاد هذه الأعمال الهمجية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، لافتا إلى حرب الروايات التي يمارسها كيان الاحتلال وداعموه لتبديل أدوار الضحية